بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فتفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم، ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور، ثم يحييكم بعد البعث والنشور، ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروه وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه.
إذن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى واضح، وهو أن الله تبارك وتعالى ينكر على الكفار كفرهم بالله عز وجل ومننه عليهم تترى، وهو سبحانه وتعالى الذي خلقهم فأحياهم، وهو الذي سيميتهم جل وعلا ثم يحييهم مرة أخرى ويرجعون إليه ويحاسبهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا يقولون يوم القيامة كما قال الله عز وجل عنهم أنهم يقولون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهم سيبقون في النار لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى الذي من عليهم بهذه المنن العظيمة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال رحمه الله تعالى: أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى: استوى ترد في القرآن على ثلاثة معاني، فتارة لا تعد بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى. وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لتستووا على ظهوره. وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت بإلى، كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى. وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته.
ذكر الشيخ رحمه الله معاني الاستواء في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنه على حسب ما يعدى به، فإذا لم يعد بحرف فإن معناه الكمال والتمام، فيقال كما قال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى أي كمل عليه السلام. وأما إذا عدي بعلى فهو بمعنى العلو والارتفاع، كما في إثبات علوه تبارك وتعالى على العرش، الرحمن على العرش استوى. وأما إذا عدي بإلى كما في هذه الآية، فمن أهل العلم من لا يجعلها من آية الصفات، ويرى بأن معناها قصد إلى السماء بعدما خلق الأرض، ومنهم من يجعلها بمعنى العلو كذلك، كما هو اختيار الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وأنه بمعنى أنه علا وارتفع. وعلى أي حال هذا قول وهذا قول، وليس الذي يقول بأنها بمعنى قصد أن هذا تأويلا، وذلك أنه لا يعتبر هذه الآية من آيات الصفات، فحينئذ يكون قوله له اعتبار.
قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها صلى الله عليكم تجعل فيها من قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال رحمه الله تعالى: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر وفضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين
الأنبياء
أحسن الله عليكم أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه.
إذن هنا ذكر الشيخ رحمه الله ما قص الله عز وجل في ما جرى بينه وبين الملائكة عليهم السلام حينما أراد خلق آدم عليه السلام، وأنه سيجعله يخلف هذه الأرض ويقوم بعمارتها، وأن هذا الجنس من المخلوقات وهم البشر وهم آدم وذريته سيكونون في هذه الأرض، فقال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. والملائكة علموا بعلم الله بتعليم الله عز وجل لهم أن من صفات هذا المخلوق أنه يجري عليه الغضب ويصدر منه ما يصدر من الأعمال التي لا يعملونها هم، ولهذا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فعلموا أن من صفات هذا البشر أنه يصدر منه ذلك، فيكون منه الفساد، ويكون منه ما هو من أعظم أمور الفساد، ألا وهو سفك الدماء. وهذا يدل على أن سفك الدماء بغير حق من أعظم المحرمات ومن أكبر الكبائر، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم ذنبا بعد الشرك بالله من قتل النفس التي حرم الله. وحينئذ يدل على الحذر من هذه الصفة الذميمة، الصفة المهلكة، وأن الإنسان يتعدى على الناس بسفك دمائهم، وكذلك أيضا من جميع أنواع التعدي عليهم وجميع أنواع الفساد.
لأنهم بدأوا بالعموم ألا وهو الفساد في الأرض، ولكن الله عز وجل عليم بكل شيء ويعلم السر وأخفى، ويعلم من الحكم العظيمة التي تكون من وجود هذا المخلوق. ولذلك سأل الملائكة السؤال الذي سيأتي ذكره. نعم.
فعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة، ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة. قالوا سبحانك أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به. فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى، وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون.
إذن هنا ذكر فضل الملائكة وأنهم وقفوا على ما يعلمون، وأما ما لا يعلمونه فإنهم سبحوا الله تبارك وتعالى وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا كان هذا هو تصرف الملائكة فإن المؤمن حري به أن يقتدي بهم، فإذا لم يعلم شيئا أن يقول كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا يجرؤ على الله عز وجل وعلى كتابه وعلى شرعه أو على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يعرف قدره ويقول كما قالت الملائكة، فهم مع مكانتهم ومنزلتهم إلا أنهم قد أكلوا العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذا يدل على شرف العلم ومكانته، وأن من جهل أمرا فلا يضيره أن يقول لا أعلم، فلا يضيره أن يقول لا أعلم، لكن المصيبة أن يدعي العلم وأن يتكلم بما لا يعلم فيهرف بما لا يعرف، فحينئذ يكون قد اجترأ على الله عز وجل وقال عليه ما لا علم له به، وهذا من أكبر الكبائر وهو القول على الله بلا علم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله، وعلى آدم قال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه. فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم. وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة. وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموا. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء، ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال رحمه الله تعالى: لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيئا حيث شئتما، أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ولا تقربا هذه الشجرة، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بها، وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين. دل على أن النهي للتحريم لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، بعضكم لبعض عدو، أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته.
إذن الله تبارك وتعالى يخبر في هذه الآيات أنه لما خلق آدم أمره بأن يسكن هو وزوجه الجنة وأن يأكل منها حيث شاء، ولكنه استثنى شجرة واحدة أو جنس شجرة بأن لا يأكل منها، فالشيطان من خبثه أنه وسوس لهما وحثهما ورغبهما وزين لهما الأكل من هذه الشجرة، فلما أكلا وزلا هذه الزلة عاقبهم الله عز وجل بهذه العقوبة العظيمة وأنزلهما إلى الأرض، وبقيت هذه الذرية ذرية آدم وحواء في الأرض وأن تكون هي المستقر لهم ويتمتع إلى قيام الساعة. وهذا يدل على أن وجودنا في هذه الأرض إنما هو مؤقت، وأننا سنبقى فيها سنوات وعقود، ثم بعد ذلك نعود إلى مقرنا الأول. فعلى الإنسان أن يعلم بأنه لا مقام له في هذه الحياة. ولهذا وصف ابن القيم رحمه الله ذلك في ميميته في كتابه حادي الأرواح بقوله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت الأعداء فينا تحكموا. فصار هوى الإنسان ونفسه وشياطين الإنس والجن يتحكمون فيه ويصرفونه إلا من عصم الله تبارك وتعالى. فالمؤمن عليه يعتصم بالله ويعلم بأن بقاءه في هذه الحياة إنما هو مؤقت، ثم بعد ذلك يعود إلى إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار تلظى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولكم في الأرض مستقر، أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين، ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار، ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فتلقى آدم، أي تلقف وتلقن وألهمه الله من ربه كلمات، وهي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته، فتاب الله عليه ورحمه، إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا، ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانية. الرحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح.
إذن تاب الله تبارك وتعالى على آدم عليه السلام من ما وقع فيه من الأكل من الشجرة، ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. وحينئذ نعلم بأن الذي يتوب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. فعلى المؤمن إذا صدرت منه الزلة وخرجت منه الهنة يلجأ إلى الله جل وعلا، ولا يستكبر ويستمر في معصيته حتى لو كانت تلك المعصية عظيمة. فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، ومن تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. وذكر الشيخ بأن توبته تبارك وتعالى نوعان: توفيقية أولا، ثم قبول التوبة. وهذا كما قال سبحانه وتعالى عن الثلاثة الذين خلفوا: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. تاب الله عليهم بمعنى أنه وفقهم إلى أن يتوبوا إليه وأن يلجأوا إليه عز وجل، ثم بعد ذلك قبل توبتهم تبارك وتعالى، وهذا بخلاف المنافقين الذين يذكرون أعذارا ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذروا فيقبل ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء الثلاثة أظهروا من التوبة ما الله به عليم، ثم نزلت توبتهم جميعا رضي الله عنهم. نعم.
قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى: كرر الإهباط ليترتب عليه ما ذكر، وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث
كان منتظرا
أحسن الله عليكم، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة، فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن والإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي.
إذن ذكر الشيخ رحمه الله تكرار الإهباط هنا، وتكراره أيضا يدل على أن هذا الأمر قد قدره الله عز وجل، وأن قبول توبة آدم عليه السلام وزوجه أن هذا لن يرد ما قدره عز وجل وقضاه، وأنهم سيهبطون إلى الأرض، وأن هذا أمر لا بد منه، وأن الله عز وجل قد قدره وقضاه، ولكن الله عز وجل ذكر ما سيترتب على هذا الإهباط بأنه سيرسل الرسل وينزل الكتب، فمن تبع هدى الله عز وجل الذي يأتيه فإن هذا لا خوف عليه ولا يحزن وله الأمن، ومن ترك ذلك واتبع هواه واتبع أوامر الشيطان وترك أوامر الله عز وجل فإنه سيكون من أصحاب النار وسيخلد فيها والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال رحمه الله تعالى: يا بني إسرائيل. المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام، والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى بعدهم. فأمرهم بأمر عام فقال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. والمراد بذكرها وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها، والمراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، إلى قوله: فقد ضل سواء السبيل. ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده. فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال: وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالإيمان به واتباعه، ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه. وذكر الداعي لإيمانهم فقال: مصدقا لما معكم، أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها، فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده، وهو الكفر به، فقال: ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. وفي قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر، كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان، وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله. فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا أخرتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال: ولا تلبسوا، أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل وليستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه أحسن الله إليكم وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة، أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. وقوله: واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها.
إذن ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ما أمر الله به اليهود الذين كانوا يعايشون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك بأن يوجه الخطاب لهم مباشرة في قوله: يا بني إسرائيل، وذلك أن هؤلاء أهل كتاب وأهل علم، وأن الله عز وجل قد أنزل على أنبيائهم الكتب وأرسل إلى آبائهم الرسل، فهم على علم، وهم أيضا ينتظرون النبي الذي سيبعث في آخر الزمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنهم لما علموا أنه من العرب وأنه ليس منهم حسدوهم وناصبوه العداء. ولهذا ذكر الله عز وجل من الصفات في هؤلاء ما ليس لغيرهم، فهو أول يذكرهم بنعمه على آبائهم من قبل، ويذكرهم بما هم عليه من العلم الذي تقوم به الحجة عليهم، وأنه عليهم أن يظهروا هذا العلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم، ويعلمون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وصفات أمته، وأنهم يجدون ذلك مكتوبا عندهم في كتبهم. فإذا الحجة عليهم أشد من الحجة على غيرهم، لأن أنبياءهم قد أخذوا عليهم العهود والمواثيق أنه إذا بعث نبي آخر الزمان أن يتبعوه وأن يكونوا من أمته، ولكن هؤلاء أهل عناد وأهل مكابرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أسلم 10 من يهود لأسلمت يهود جميعا، لأسلمت يهود جميعا، وذلك أن علماءهم هم الذين يصدونهم عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت هذه الآيات مع أنها تحذرهم من هذه الأعمال، إلا أنها أيضا تنبهنا نحن على أعمالهم التي يعملونها من لبس الحق بالباطل ومن كتمان الحق وغير ذلك من أعمالهم السيئة. نعم.
قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال رحمه الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قد قامت عليه الحجة. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما، وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة.
إذن الشيخ رحمه الله يبين أيضا هذه المسألة الدقيقة التي وجه الله عز وجل فيها الخطاب لبني إسرائيل في قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتمتتون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا وإن كان الخطاب موجه لهم ابتداء، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، وأن المسلم عليه أن يحذر من أن يتصف بهذا الوصف، وأن عليه إذا أمر الناس بأمر أن يكون أول المنقادين إليه، وإذا نهاهم عن شيء أن يكون أول التاركين له، وإلا فإنه يدخل في عموم هذه الآية التي تحذر من هذا الفعل. والشيخ رحمه الله أشار إلى أمرين، يعني أولا كون الإنسان يفعل هذا الشيء أو يأمر به، وكونه ينهى عن هذا الشيء ولا يقوم بفعله، فالإنسان عليه حينئذ أن يقوم بما أمر به ويدعو الناس إليه، وكذلك ينهى الناس عن ما نهي عنه ويترك هذا الشيء المنهي عنه، فعليه حينئذ واجبان لا بد أن يقوم بهما. ولو قدر بأنه فرط في أحد الأمرين فإن هذا لا يسوغ له أن يترك الأمر الآخر، فلا يقول بأنني مثلا لا أصلي مع الجماعة فلا آمر الناس بذلك، بل عليه أن يأمر الناس وعليه أيضا أن يصلي مع الجماعة، وأنه لو ترك صلاة الجماعة لا يخفف من شأنها ويسهل على الناس أمرها ويقلل من فضلها وما إلى ذلك، بل عليه أن يفعل هذا الفعل ويصلي مع الجماعة، وفي وقت نفسه أن يبين وجوبها وما يجب على الإنسان أن يتصف به من خلال إقامتها. نعم.
قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قال رحمه الله تعالى: أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه.
إذن الشيخ هنا يذكر ما يجب على المسلم وما يجب على المؤمن أن يتحلى به كما جاء في هذه الآيات، وأنه عليه يستعين بالصبر والصلاة. فالصبر على بأنواعه: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، فيأخذ بجميع أنواع الصبر كما يجمعها قوله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، وذلك أنه يصبر على الطاعات كأركان الإسلام مثلا، فيقوم بالصلاة والزكاة والحج والزكاة، وكذلك أيضا يصبر عن معاصي الله التي حرمها الله عز وجل من الكبائر والمعاصي، فعليه أن يجتنبها ويصبر عن ذلك حتى لو حسنت له ورغب فيها، فعليه أن يتذكر الأمر والنهي من الله تبارك وتعالى، ويصبر أيضا على أقدار الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقدر على عباده ما يقدر من الابتلاءات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان عليه أن يصبر ويتصبر، ومن تصبر صبره الله عز وجل، وعليه أن يسلي نفسه بما شرع أن يسلي نفسه به حينما تنزل عليه المصائب، وكذلك أيضا يستعين أيضا على ذلك بالصلاة، فكلما نزل به أمر فعليه يفزع إلى الصلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو هدي الأنبياء والمرسلين من قبله، كما حصل ذلك لإبراهيم عليه السلام، فإنه لما راوده الملك عن امرأته فإنه صلى لله عز وجل ولجأ إلى الله عز وجل فأنقذها الله عز وجل منه. وكذلك أيضا المؤمن عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل بإقامة الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فهذا ملجأ للإنسان في كل حالاته إذا نزل به أمر، أنه يلجأ إلى الله تبارك وتعالى بأن يقوم صافا بين يديه راكعا وساجدا وقائما، فيكشف الله تبارك وتعالى ما حل به بإذنه وكرمه جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي فيه، أي لا تغني نفس،
لا تغني، لا تغني
نفس، أحسن الله عليكم، فيه أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس، ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا، لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي النفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، ولا يقبل منهم ذلك، ولا هم ينصرون أي يدفع عنهم المكروه، فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أحسن الله عليكم، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته.
إذن ذكر الشيخ هنا معنى قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وهذا وإن كان سياق الآيات يدل على أن في بني إسرائيل، إلا أن العبرة بعموم اللفظ، وأن الناس جميعا عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتذكروا ذلك اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. ولا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. فالمسلم عليه يستعد لذلك اليوم ويعلم بأنه آت لا محالة، سواء قصر عمره أم طال، فإن النهاية إلى يوم القيامة، وسيحاسب الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي ذلك اليوم لا يشفع أحد إلا من أذن له الله تبارك وتعالى، فلا تقبل الشفاعة من كل أحد، ولا تقبل لأي أحد، وإنما تكون بإذنه تبارك وتعالى، ولمن رضي الله عز وجل أن يشفع له، وأنه مستحق للشفاعة. والشفاعة في ذلك اليوم أنواع كثيرة، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى التي يخر ساجدا تحت العرش فيقال له ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا بأن يحاسبهم الله تبارك وتعالى بعد الموقف الطويل الذي وقفوه يوم القيامة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعمل الصالح، وأن يرزقنا الاهتداء بهدي الكتاب والسنة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.